إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن هذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة، لم تترك حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا ودلتنا عليها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا وأمرتكم به، وما من شر إلا وحذرتكم منه. فالحمد لله على نعمة هذا الدين وعلى نعمة هذه الشريعة التي لم تترك شاذة ولا فاذة إلا وأعطتنا فيها قانونا من رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب على المسلم أو يستحب عليه أن يسير على هذا القانون. حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. ومن هذه العلوم ومن هذه الأحكام باب الحقوق، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل ذي حق حقا على الآخرين، وأعظم صاحب حق علينا هو ربنا سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك تتفاوت الحقوق، فأعظم الحقوق بعد حق ربنا سبحانه وتعالى حق نبينا، فكما نوحد الله سبحانه وتعالى توحيد المرسل، نوحد نبينا صلى الله عليه وسلم توحيد المرسل بأن يكون هو متبوعنا وهو قدوتنا وهو أسوتنا. ثم بعد ذلك تتفاوت الحقوق من حقوق الوالدين ومن حقوق الزوجات والأبناء، ومن الحقوق العظيمة عباد الله التي يجب علينا أن نوليها اهتمامنا وأن نسعى في أدائها، فشأنها عظيم وخطرها كبير وأثرها على علينا في هذه الحياة وبعد هذه الحياة أثر عظيم جدا، ألا وهو حق الجار. الجار هو من يجاورك، ولذلك تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق، لأنه حق مع الإنسان في حياته كلها، فلا بد للإنسان من جار يجاوره. ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالتذكير بحق الجار، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أي في دار الإقامة الدائمة، فإن جار البادية يرتحل. وهذا النص منه صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية وفيه التذكير والتنبيه على عظيم حق الجار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الجار في دار المقامة. فكيف هي أحوالنا، وكيف هي وكيف هو وكيف وكيف هي معاملتنا لجيراننا؟ هل أدينا هذه الحقوق؟ هل عظمنا ما عظم الله سبحانه وتعالى عندما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء حق الجار وبأداء هذه الحقوق العظيمة وقرنها سبحانه وتعالى بحقه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فتأملوا في عظيم هذا الحق عندما ذكره ربنا سبحانه وتعالى مع حقه الأعظم في عبادته وفي توحيده. فالله الله 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 معاشر المسلمين بأداء حقوق الجيران. فالجار له حق إن كان مسلم، إن كان من قرابتك فله ثلاثة حقوق، وإن كان مسلما فله حقان، وإن كان غير مسلم فله حق واحد. فأما الجار من القرابة فحقه حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، والجار المسلم حقه حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم حقه حق الجوار. ولذلك لما ذبح عمرو بن العاص أو ولده عبد الله بن عمرو شاة جعل ينادي في أبنائه: هل أهديتم وأعطيتم لجارنا اليهودي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هكذا وصية جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأكثر له وعظم من شأن الجار حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم من عظيم وصية جبريل ومن شديد تكراره لحق الجار أن للجار نصيبا في تركة جاره. فالله ما أعظم هذا الحق، وما أشد حاجتنا إلى أن نؤدي حقوق جيراننا. وحق الجار عباد الله يكون بالإحسان إليه وببذل الوسع في إيصال الخير له بما استطعنا على ذلك من سبيل. فالله الله بأن نكون من أهل الخير والإحسان لجيراننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد الجيران وبصلتهم بمثل هذا الطعام وبمثل هذا الإحسان. وهذا الإحسان عباد الله إنما يعود علينا بالخير العظيم الذي لا ندرك مداه ولا ندرك أثره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم، تأملوا عباد الله، إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. فإذا أحسنت إلى جارك عمر دارك، إذا أحسنت إلى جارك عمر دارك وطال عمرك وكثر رزقك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا حق عظيم من حق الجيران يجب علينا أن نحرص عليه، أن نوصل لهم الإحسان. ومن حقوق الجيران أن نكف الأذى عنهم ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وتأمل في نفسك، وليتأمل كل واحد منا في نفسه، كيف هو حاله مع جاره، كيف هو حاله وكيف تعامله وكيف هي أخلاقه مع جيرانه. والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه وغدره وأذاه، فاحذر عبد الله أن تكون من هذا الصنف الذي يؤذي جيرانه بكلمة أو بإشارة أو بغير ذلك. فالجار ليس له من جاره إلا أن يحسن إليه، وأن لا يصل إليه سوء أو شر أو مكروه. وتأملوا عباد الله، تأملوا في حال أهل الجاهلية وكيف كانت هي أحوالهم مع جيرانهم، لأنهم يعرفون قدر الجار وإن لم يدركوا الإسلام. فهذا عنترة في بيته المشهور في بيان حاله مع نساء جاره، فيقول: وأغض طرفي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هكذا يقول هذا الجاهلي الذي لم يعرف الإسلام طرفة عين، ويقول ويتكلم بهذا الكلام العظيم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لأنهم علموا أن هذا من المروءة، وأن الإنسان لا يتعدى على جيرانه ولا على حرماته. وجاء الإسلام وأكد هذه القضية أيما تأكيد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، ونسأل الله السلامة والعافية، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تأملوا في قبح هذه الذنوب، الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يجعل العبد لله سبحانه وتعالى نظيراً، وهو يعلم أن الله الذي خلق والذي رزق، ثم يأتي إلى حجر أو شجر أو بشر أو وثن أو حيوان فيعبده مع الله والعياذ بالله. فهذا هو أعظم ذنب على الإطلاق. ثم ماذا؟ ثم أن يقتل الإنسان ولده بخلاً بالطعام، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني، أن يكون اتفاق بينك وبين امرأة جارك، وهذا كلام نبينا ولا بد من إيصاله ولا بد من التنبيه عليه حتى لا يقع الإنسان في شر أعماله والعياذ بالله. أن تزاني بحليلة جارك. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا رضي الله تعالى عنهم: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تزني من عشرة أبيات، أي أن تقع في الزنا من عشرة بيوت ليست من بيوت جيرانك، لأن تزني من عشرة أبيات أهون من أن تزني من بيت جارك. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يردنا وإياكم إليه ردًا جميلًا، فنعلم هذه الحقوق العظيمة ونؤديها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، رجلٌ، وهذه قصةٌ عجيبة وقعت في هذا الزمان ويقع مثلها كثير، رجل رأى في المنام رؤيا تقول له: اذهب إلى فلان فخذه إلى العمرة، وهو لا يعرف فلانا. فقام ثم نام، فتكررت عليه الرؤيا مرات ومرات، حتى سأل أهل التعبير فقالوا له اصنع ما أمرت به. فبحث عن الرجل حتى استدل عليه، فقال له إني رأيت في المنام أني أذهب وإياك إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأداء العمرة. فقال فنعم. وكان هذا الرجل من عامة الناس، لا يظهر عليه أثر صلاح ولا عبادة ولا غير ذلك، وإنما هو من عامة الناس ومن عوامهم. فلما ذهب ولبس إحرامهما ولبيا لله سبحانه وتعالى بالعمرة وطافا حول بيت الله العتيق وصليا ركعتين بعد ذلك، فإذا بهذا الذي أتي به من خلال هذا المنام وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. وكانت هذه السجدة هي السجدة الأخيرة، سجد فمات في سجوده. فعجب هذا الرجل، عجب هذا الرجل من حال هذا الإنسان الذي أتى به حتى يموت معتمرا محرما، يأتي يوم القيامة ملبيا لله سبحانه وتعالى في بيت الله عز وجل، ساجدا لله يبعث كما مات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأل أبناءه وسأل أهل بيته وقرابته ما كان عمله، ما كانت أحواله، فقالوا له إن أحواله كحال سائر الناس، حال من الأحوال التي لا تختلف عن الناس، مشغول بدنياه، قليل عمله لله، طاعته لله سبحانه وتعالى ليست مميزة وليست كثيرة. إلا أنهم قالوا له، إلا أنه كان في كل ليلة يأمر أهل بيته، تأملوا، يأمر أهل بيته بأن يصنعوا طعاما لجارته الفقيرة، فيذهب هو بنفسه، ويطرق باب جارته ويقدم لها الطعام، فترفع كفيها إلى رب الأرض والسماوات وتقول اللهم أحسن خاتمته، اللهم أحسن خاتمته. فكانت هذه خاتمته. فالله الله عباد الله، الله الله بالإحسان إلى الجيران، وأعظم إحسان نقدمه لجيراننا أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة. لا يعقل أن يكون جارك بينك وبينه خطوات ولا تأمره بصلاة ولا بطاعة ولا بمعروف. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول خصمين يوم القيامة جاران. فالله الله، والحذر الحذر من أن يتعلق جيراننا برقابنا يوم القيامة. انصح لجارك وذكره بالكلمة الطيبة ووصه ودله على الخير، فقد زار خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه غلاما يهوديا خادما كان يخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم، زاره في مرضه ووقف عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم سبيلًا لهداية إخواننا وجيراننا ودليلًا لهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك وردنا إليك ردا جميلا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.